أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج الفرج. انتهى بنا الحديث إلى أنه طرح هذا التساؤل، أو اضطر البعض بعد أن وجد أن هناك مشاكل وأن هناك عوائق للاستناد إلى المصادر والوثائق الموجودة بأيدينا لتاريخ صدر الإسلام، أن يرجع إلى ماذا؟ إلى القرآن الكريم، باعتبار أن القرآن الكريم هو الوثيقة والمصدر الأساسي للسيرة النبوية. ومن هنا وجد اتجاه لقراءة السيرة ولفهم السيرة من خلال ماذا؟ من خلال النص القرآني. هذه الدعوة وجدت في كلمات جملة من المحدثين، يعني من الكتاب العرب المحدثين أو غير العرب لا فرق، ولكنه من الإسلاميين المحدثين، بعد أن وقفوا على الإشكالات التي أوردها الآخر المستشرق أو غير المستشرق أو الداخلي أو الخارجي على المصادر الموجودة بأيدينا، قالوا لا طريق لنا إلا ماذا؟ إلا أن نذهب إلى القرآن الكريم. من هنا طرح هذا السؤال، وهو أنه هل يمكن كتابة السيرة النبوية من القرآن محضا أو لا يمكن؟ البعض ادعى ذلك، كما قرأنا من دروزة، محمد عزة دروزة ادعى هذا المعنى بشكل واضح وصريح. أعزائي هناك قال في صفحة كما قرأنا أعزائي من كتاب السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، كتاب السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، هناك قال: بالاعتماد على القرآن فقط مستغنين عما عداه من مرويات وأخبار. فهل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ طبعا أنا الأعزاء اللي يريدون أن يطالعوا قراءة عن هذا الكتاب، البحث يبدأ من صفحة 175 أعزائي إلى صفحة لعزة دروزة إلى صفحة 203، فقراءة جيدة لهذا الكتاب وخلاصة جيدة لهذا الكتاب، ما له وما عليه يا أعزائي. طبعا يشير إلى الاتجاه التاريخي الحديث، اللي قلنا أعمدة الاتجاه التاريخي الحديث في السيرة هو جواد علي وصالح أحمد العلي وعماد الدين خليل، أيضا كتبهم هنا توجد قراءات عن، ولهذا الذي يريد أن يقرأ واقعا عن السيرة وما كتب عن السيرة والاتجاهات والخلفيات، أشرنا في مقدمة هذا الأبحاث، هذا الكتاب كتاب أكاديمي جيد يلخص كثير من الأبحاث التي بأيديكم. ولكنه هذا الرجل بعد أن يبين هذه الادعاءات ينتهي إلى هذه النتيجة. التفتوا لي جيدا، أكو أصل، هذا الأصل احفظوه أعزائي. عموما أصحاب النظريات، أصحاب الابتكارات، أصحاب الإبداعات يأتي بنظرية، يؤسس لاتجاه معين، ولكنه في الأعم الأغلب لا يطبق الاتجاه. أنت من تقرأ النظرية تجدها نظرية جيدة، يعني عندما يقال لنا قراءة فهم السيرة النبوية من القرآن فيها جذابية أو لا توجد؟ نعم، السند متواتر والنصوص إلى هواي، كلام جيد، مو جيد أصلا، فيه جاذبية. أو أن يقول بأنه نحن كل معارفنا نأخذها من أي؟ من البحث القرآن، هواي بحث جيدة. أو يأتي الفيلسوف في مقدمة كتابه يقول: المنهج الذي نتبعه هنا هو البحث المنهج البرهاني. البرهاني أبدا، لا نحيد عن البرهاني شيئا، أو الأصولي عندما يؤسس، أو 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 إلى آخره. وهذا أيضا في علم الأصول كثير عندنا، يعني يأتي ويؤسس. مثلا واحدة من أهم الأدلة التي استند إليها الأصوليون لإثبات حجية خبر الواحد أو أخبار الأحد، استدلوا، إذا تتذكرون، استدلوا بالقرآن، استدلوا ماذا؟ بالسنة. عندما جاءوا إلى السنة، لا العقل ذنك مولانا مال الرؤية، هذاك فقط القرآن والسنة، وإلا لا عقل مولانا. شنو علاقة العقل بحجية خبر الواحد مولانا؟ على أي الأحوال هذا موجود في كلماتي، ولكنه أصل الاستدلال الكتاب والسنة. أما الكتاب فلا علاقة له بخبر الواحد. شنو علاقة خبر الواحد؟ ولهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى على، أتذكر مولانا كم شهر بقينا في آية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا قال أهم آية عندهم هذه، وهذه لا دلالة لها، على لأنه لا أقل فيها 22 إشكال مولانا، على أي الأحوال مقصودي. فبقينا نحن ماذا؟ والسنة. وعندما نأتي إلى السنة، استدلال بخبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد، وهذا يلزم منه ماذا؟ إما الدور، إما المصادر، إما كذا. فلهذا صاحب الكفاية أسس لنظرية، قال نأتي، التفتوا، قال نأتي لرواية ونحاول أن نثبت تواتر الرواية، فإذا أثبتنا تواتر الرواية فتكون ماذا؟ قطعية، فنستدل بخبر متواتر أو قطعي لإثبات حجية خبر الواحد. من الناحية النظرية، كلام علمي أو غير علمي، نعم هو علمي، رحمة الله على أستاذنا السيد الشهيد، قال هاي النظرية هو جيدة، ولكن هو لم يطبقها. لا نعلم أي رواية عندنا من أخبار حجية خبر الواحد يمكن إثباته ماذا؟ يمكن إثبات تواتر. هاي رواية، وأنت تقول أنه نحاول أن نستدل بخبر قطعي، وأنتم تعلمون أن القطعي أعم من التواتر، والتواتر أخص من القطعي، لأنه قد الرواية تكون قطعية وليست متواترة. من جمع القرائن، من جمع القرائن نقطع بصدور الرواية، ولكن مو بالضرورة أن تكون متواترة. ولهذا أن تكون قطعية من حيث السند ومن حيث المضمون أيضا واضحة، تدل على حجية ماذا؟ خبر الواحد. هو يقول، يشكل السيد الشهيد في حجية خبر الواحد هناك في المجلد الرابع، يقول النظرية هو أي نظرية جيدة، ولكنها لم يطبق على أي رواية. فلهذا حاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى هو يطبق النظرية، وابتلي بما ابتليت به، لأنه استند أيضا إلى رواية أخبار أحد. ماذا فعل؟ ذهب يمينا ويسارا، صعودا ونزولا، لتحصيل الاطمئنان بصدور هذه الرواية. ما أدري واضح صح؟ مو قطع همتي أنا، لتحصيل الاطمئنان بصدور الرواية، وهي الرواية المعروفة، العمري وابنه ثقتان، فما أديا عني فعني ها يؤديان إلى آخره. هسه هي خبر أحد، خبر أحد، ولكن قال لأنه جاءت في الكافي، وأن الرواة كذا، وأنه صح بطريق ما مولانا، ما سمارد أعبر في التعبير، هو كذا، وإلا ترقيع بعد ترقيع، حتى وإلا النظرية هو نظرية جيدة، ولكن التطبيق ما لها شنو؟ مشكل جدا، لأنه في الرواية على فرض صحة السند أكو إشكال. أين؟ لأنه ثقتي من قبيل، قال الإمام الحسين لمسلم ماذا؟ ها؟ ثقتي من أهل بيتي. وهذا لا يثبت حجية خبر الثقة. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون على مستوى ثقة الإمام المعصوم، وإحنا عندنا هنا ثقة على مستوى النجاشي، هذه وين تلك وين؟ على أي الأحوال هنا الأصل هو أي نكتة مهمة، وهو أنه من حيث الإدعاء سيرة النبوية قرآنية ماذا؟ ولكنه تطبيق شنو؟ يمكن أو لا يمكن؟ ولهذا الباحث ماذا يقول؟ هو لطيفة هاي النكتة طبعا عامة مو هناها فقط، يقول إن قيمة المباحث لا تكمن في صفحة 177، لا تكمن فيما تبشر به من مقاصد ومبادئ منهجية، بل في إجراء تلك المبادئ. قيمة النظرية في ماذا؟ في تطبيقها، لا سيما إذا كان نفس الكاتب يؤسس للنظرية في مقدمة الكتاب ويحاول في الكتاب ماذا؟ أن يطبق النظرية. يعني مو فقط بيان نظرية، وإنما بيان النظرية وتطبيقها، لا سيما إذا كان الكاتب اللي في محل الكلام من؟ عز الدروزة. إلى التطبيق، أي إلى كتابة السيرة النبوية كما هو شأن دروزة الذي أراد أن يطبق ذلك، ولا يقصد فقط تأسيس النظرية من غير تطبيق، ولا يقصد إلى الحديث في الكيفية أي في المبادئ النظرية لكتابة السيرة. فما هي العلاقة بين البيان يعني النظرية والإجراء فيما كتب دروزة وكل من كتب على طريقة دروزة؟ يقول هنا واقعا من نأتي إلى التطبيق، نجد أنه الرجل ها استطاع أو لم يستطع. يبدأ يقول إن موقف دروزة من المرويات يتسم بماذا؟ لأنه هو في المقدمة قال نريد سيرة نبوية ماذا؟ قرآنية، والروايات يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن. هو قال نقص زيادة ومتأخرة إلى آخره، قرأنا العبارة. فهو يشك في صدقها مثلما سلف، ثم يأتي بآراء في طي الكتاب تنقض كلامه جملة. لماذا؟ لأنه عندما يأتي إلى النظري إلى القرآن للسيرة يجد أكو فراغات في السيرة ملا ما موجودة، أكو مقاطع للسيرة، لأن القرآن مو كتاب تاريخ أعزائي، ما أدري واضح؟ يعني تكلم عن موسى في عشرات المرات، ولكنه تستطيع أن تكتب قصة موسى كاملة بتواريخها وبزمنها وبشخوصها وبأحداثها؟ لا أبدا لا تستطيع، مع أنه 150 مرة 200 مرة موسى جاء، أصلا نفس عيسى يوسف ملانا اللي سورة كاملة من أول إلى الآخر، ولكنه متى في أي زمان في أي مكان من الشخوص؟ أبدا القرآن مو معني بهذه القضايا، ما أدري واضح صار؟ عندما وجد هاي النتوءات أو وجد هذه الفراغات أو وجد هذه، من أين ملأها؟ ها؟ بالرواية. لا تقول سنة مولانا، رواية أخبار، السنة لها اصطلاح والقاط. أي ملأها بماذا؟ بالأخبار التاريخية. ولهذا هو في المقدمة ملتفت منه عز الدروزة ماذا يقول؟ يقول أيقنت أن في الإمكان كتابة فصول للسيرة، ولكن ماذا؟ ولكن لم تكن في نسق تاريخي. هذا التنظيم الذي نجده في السيرة لابن إسحاق أو لابن هشام أو للطبقات أو هذا بعد لا نجده أي في القرآن، كالذي كتبت وتكتب به كتب السيرة. لماذا؟ لأنه لا تحتوي لا أسماء ولا أعلام ولا أرقام ولا تفصيلات إلى آخره. خب بيني وبين الله هذه تصير سيرة أو لا تكون سيرة؟ ولا تكون سيرة. ولهذا يقول في صفحة 177 تخفت نبرة الإعراض عن المرويات. تجده شيئا فشيئا، أولا في أول الكتاب الروايات هكذا إشكالاتها، يقول كلما دخل في التفاصيل هدأ مولانا وبدأ يعتمد على ماذا؟ تخفت نبرة الإعراض عن المرويات التي افتتح بها دروزة السيرة، وتحل محلها لهجة تسليمية بالأخبار بعد متأخرة. هسه الآن يقول هاي مشكلة أولى، إذن أولا في كانت تامة. أنت قلت أنا أريد أكتب لكم سيرة في القرآن تبين أنه اعتمدت على ماذا؟ على الرواية. ثانيا التفت الإشكال الثاني، النقد الثاني الذي يوجهه الباحث، يقول سلمنا تقول روايات نبحث قرائن شواهد صحيحة معتبرة ما أدري إلى آخره إلى آخره. خب عندما تأتي إلى السيرة تجد بأنه هاي كتب السيرة رواياتها ما هي؟ ها؟ متعارضة، متناقضة، متهافتة. لماذا أنت تذهب وتنتقي منها ما ينسجم مع رؤيتك عن النبي التمجيد والتقديس والإنسان الكامل؟ وفي المقابل لم توجد روايات ما هي؟ بالعكس، هاي الانتقائية لماذا؟ سلمنا معكم، انتخب ماذا؟ بعض الروايات المعتبرة. وكما توجد روايات معتبرة بهذا الاتجاه، توجد روايات معتبرة ماذا؟ فلهذا الإشكال الثاني الذي يريده الباحث يقول إن اضطراب الكاتب في صفحة 179، إن اضطراب الكاتب بشأن المرويات أداه إلى أن يتعامل معها بطريقة انتقائية خطرة فيغلب رواية على أخرى. لماذا؟ بدافعي لأنه هو ينطلق أن هذا ما هو إنسان مقدس. هسه الآن أضرب لكم مثال لا تستعجل، إذ يقول ما على بدافع التمجيد بعد وتنقية الصورة النبوية من المطاعن والناقصة. فإذا وجد رواية مع أنه بحسب موازينه هو ماذا؟ وهي التفت أحاديث نبوية ما هي؟ صحيحة ومعتبرة. جيد جدا، لماذا ترجح هذه على تلك؟ ترجح تلك على هذه؟ هذا الوجه ما هو؟ وسيتبين القارئ أن إعراض الكاتب عن هذه الروايات، يا روايات، الروايات التي لا تنسجم مع البعد التمجيدي والتقديسي، وهذا اللي أنتم تفعله. هذا أنا أطبق مبادئ عزيزي، أنت من تجي إلى الروايات الواردة عن الأئمة وعن سلوك الأئمة وعن سيرة الأئمة وعن حياة الأئمة بيني وبين الله، لأنه في الرتبة السابقة معتقد بعصمتهم ومعتقد أنهم أفضل من الأنبياء السابقين، بل أفضل من أنبياء أولي العزم. فأي رواية حتى لو في أفضل الكتب المعتبرة وبأعلى الأسانيد تقول لا تنسجم مع عصمتي وتسقط عن الأسانيد خلص. أما أعطي هذه الروايات بيد من لم يقبل عصمتهم يقول خو إنسان المولانا يصيب و ما أدري. واضح صار؟ وهذا إن شاء الله إذا وفقنا في أبحاث، لأنه هذا لابد نكمله بعد بحث أو بحثين نكمله، وهو أنه كيف ينطلق قارئ السيرة لفهم السيرة، محايد أو غير محايد؟ ها؟ لا يمكن أن يكون محايدا، في النتيجة إما مسلم أو غير مسلم. فإذا غير مسلم ينطلق من أنه إنسان، مو ينطلق من أنه ماذا؟ نبي يوحى له. إذن يقرأه قراءة شنو؟ بشرية. والقراءة البشرية تصيب و إذا مسلم ينطلق من قراءة تقديسية تمجيدية ووحيانية وهكذا. لا، غير هذا لا يوجد. لهذا يقول وأن أعراض لم يكن نتيجة لالتزامه بما ورد في القرآن، لأنه اعتمد على الروايات ولم يستطع النجاة من سلطتها وفتنتها، بل بسبب ما في تلك الروايات من صورة تظهر النبي بطريقة لا تنسجم مع رؤيته فتصدم النموذج المثالي للنبي في مخيال مسلمين. هذا مخيال مولانا من الاصطلاحات التي أسس لها محمد أرجون مولانا. المخيال غير الخيال عزيزي، الخيال فت قوة موجودة، ولكن رسم صورة تنسجم مع الذي تعتقد وإن لم تكن له واقع، هذا يسمى ماذا؟ مخيال. مو المتخيلة. ها المتخيلة أيضا لها اصطلاح منطقي، أرجوندا يستعمل المخيال، يعني 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 الصورة التي أنت ها ترسمها لنفسك في ذهنك عن شخص، عن حادثة، عن واقع، عن تاريخ، عن إلى آخره. هذا المخيال، المخيال. فلهذا مخيال المؤمن يختلف عن مخيال ماذا؟ غير المؤمن. فإنه أنت كمؤمن ترسم صورة ولوحة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تثق. ولهذا كل شيء تقيسه إلى ماذا؟ إلى هذه اللوحة التي رسمتها لنفسك. على أي الأحوال أعزائي، إلى أن يأتي بعد، خلي ننهي البحث أعزائي، إلى أن يأتي في صفحة 179 في صفحة 187 أعزائي، يقول أكثر دروزة من الرواية في سيرته ولم يلتزم مطلقا بمنهاجه الذي أسس له في مقدمة الكتاب، حتى بأي عذر كان. هذه في صفحة 187، ثم في صفحة 201 أعزائي هذه آخر عبارته، يقول يشكو الخطاب العربي الحديث في مختلف العلوم الإنسانية من تضخم في الحجم مع التقلص في الجديد. هو عبارة لطيفة هذه، يقول بأنه عموم الدراسات العربية، وما يتكلم الآن عن الدراسات اللغة الفارسية وإنما يتكلم الدراسات العربية، يقول حجمها واسع ولكن جديدها ماذا؟ لقد رسم دروز مقاصد في مقدمة الكتاب ثم حاد عنها، أراد أن يكتب سيرة الرسول من خلال القرآن، فبدل من ذلك فكتب سيرة الدعوة الإسلامية، والدعوة الإسلامية شيء، والمسلمين شيء، والصحابة شيء، ورسول الله ماذا؟ شيء آخر. فكتب سيرة الدعوة الإسلامية وشتان ما هما، هذا أين من ذاك؟ فالسيرة الأولى يعني الدعوة الإسلامية تتعلق بالمجموعة، أما الثانية فمدارها ماذا؟ شخص النبي وحياة النبي. هذا تمام الكلام أعزائي في الجواب عن السؤال الثاني. فلا يبقى إلا المنهج الذي اختاره من؟ الدكتور جواد علي، وهو أنه بقدر ما نستطيع ونجعل القرآن من ضمن ماذا؟ ها؟ من ضمن المصادر التي نعتمد عليها لفهم السيرة، ونذهب كل ما نستطيع لجمع القرائن والشواهد والكتب التفسيرية والروايات والتاريخ واللغة والأمثال والقصص وما تقدم وما تأخر، لعلنا نستطيع أن نرسم في الصورة عمن عزاي. ها؟ ولكن أيضا التفتوا لي جيدا، أيضا اطمئنوا، هذه الصورة التي نريد أن نرسمها متأثرة بماذا عزاي؟ بماذا؟ بالخلفية التي أنت تنطلق منها. مرة تنطلق كمستشرق وتتكلم هكذا، ومرة تنطلق كمعتقد بأنه إنسان كامل فتقرأه هكذا، ومرة تنطلق من رؤية كلامية عند أهل السنة أنه معصوم في حدود الوحي، وما زاد عن ذلك ماذا؟ ها؟ أنتم أعلموا بأمور دنياكم. ومرة تنطلق أنه هذا الإنسان الأتم الأكمل الكذا، الله تجسد على الأرض. كيف تقرأه؟ نظرية الإنسان الكامل، ماذا تريد أن تقول؟ تقول هذا الإنسان الذي يمشي هو الله متجسدا ماذا؟ في وجود إنسان. بعد واضح صار. إذن يمكن الدخول إلى السيرة، طبعا هذا من باب المثال، في أي شيء آخر لا يمكن الدخول. في النص القرآني هماتين، إما تدخل إليه وأنت معتقد بأنه كلام إلهي، أو تعتقد بأنه إنشاء ماذا؟ ها؟ نبوي، أو تعتقد بأنه بيني ومجموعة رؤى رآها ولا يعبر عنها. أنت ماذا تنطلق لفهم النص القرآني؟ ما يمكن أن تقول لي لا 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 أنا حيادي. يعني شو الحيادي؟ هذه لغة واقعا لغة غير علمية. يعني شو الحيادي؟ فالنتيجة تعتقد هذا الكلام إلهي أو غير إلهي.
إذا تعتقد إلهي فتعتقد المعاني والألفاظ، لو بس تعتقد شنو المعاني دون الألفاظ. هذا إني لابد في المقدمة تقول هذا اعتقادي، هذا مثل ما كتب الشيخ الصدوق اعتقاداتنا، اعتقادي هذا ترتب لك فجمطة اعتقادات، ثم تدخل ماذا ها شنو النص القرآن، وإلا هذه الاعتقادات ما موجودة دخولك، ولهذا تتخبط مرة تقول بأنه أكتب سيرة نبوية من القرآن، ولكن عندما تأتي إلى التطبيق تستند إلى ماذا ها تستند إلى ابن هشام وابن إسحاق وإلى غير ذلك. قال صدق. وهذه في أي مسألة كانت أعزائي، مو فقط هنا. السؤال الثالث، هذا تمام الكلام. إذا تذكرون فيما سبق قلنا توجد عدة تساؤلات عن السيرة النبوية، تذكرون ولا أعزائي؟ السؤال الأول، ما هي أهم الاتجاهات؟ ما هي العلوم المناهج التي نعتمد عليها؟ ما هي أهم السؤال الثالث، ما هي أهم الموضوعات والأهداف التي قصدها المؤلفون من خلال كتابة السيرة النبوية؟ خلي ذهنكم. في النتيجة أنت من تكتب سيرة لابد عندك ماذا؟ ها؟ أهداف معينة تريد أن تحققها من خلال كتابة السيرة. وهناك موضوعات، لأنه السيرة بها عشرات الموضوعات، فتضع يدك على ماذا؟ على تلك الموضوعات التي تحقق الهدف الذي من أجله تكتب ماذا؟ تكتب الكتاب وتكتب السيرة النبوية. أعزائي بشكل عام، التفتوا لي جيد، بشكل عام موضوعات وأبحاث ومسائل السيرة النبوية على ثلاثة أصناف. دققوا فيما أقول. بشكل عام الصنف الأول أو القسم الأول، موضوعات كانت محل اهتمام أصحاب السيرة قديما والآن لا يعتني بها أحد، لأنه مو محل ها ابتلاء ملا. من قبيل الآن أنت في علوم القرآن لا يبحث أحد أن القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، ولكن هذه المسألة شغلت علماء المسلمين والسلطات السياسية مئات السنين، عشرات السنين. كذلك في السيرة عزيزي، السيرة النبوية هناك مسائل في ذلك الزمان كانت محل أخذ ورد، نقد ونقض وإبرام، أما الآن يعتني بها أحد أو لا يعتني؟ لا. الثاني كاملا بالعكس، وهي أن هناك موضوعات ومسائل استجدت، وأسئلة وتساؤلات استجدت عن السيرة لم يكن لها أي أثر في كتب المتقدمين، خصوصا في المسائل المرتبطة بالوحي. في النتيجة الوحي أنه هذا الإنسان ده يدعي أنه ماذا؟ يوحى إليه. ما معنى يوحى إليه؟ أبدا لا يوجد هاي النظريات اللي أنت تطرح في قضية الوحي أساسا. لا، الكل كان يتصور وحي يعني ماذا؟ ها؟ كما الآن أتكلم، كما قلنا في النظرية الأولى، الآن أنا أتكلم أنت تسمعني بأذنك الظاهرية، أمين الوحي جبرائيل ينزل على قلب الخاتم فيسمعه بأذنه ماذا؟ الملكوتية والقلب. هذا الوحي. الآن مولانا مو نظرية ونظريتين وثلاث وأربع خمسة في بيان حقيقة الوحي. مثلا النبي صلى الله عليه عندما كان يوحى يصاب بحالة ماذا؟ يتعرق مولانا و و و لأنه القرآن ثقيل، سنلقي كذا إليك شنو قولا ثقيلا. والآن مولانا الدراسة العلوم الإنسانية الحديثة تقول هذا أعراض مولانا، أمراض كان مصاب بها. لماذا؟ لأن هو دي ينطلق أن هذا إنسان لو نبي، دي تلتفتوني ولا هو ينطلق هذا إنسان، ويقول هذه الأعراض اللي احنا دي نشوفها أعراض، شوفي رزنية مولانا، أعراض مرضية، أعراض عصابية مولانا، ما أدري واضح. أنت ماذا تقول؟ ملاعين شنو هذا النبي؟ ده هكذا. التفتوا لي أعز، هذا اللي أقول الخلفية كاملا مؤثر. إذا النوع الثاني مسائل فرضتها الحداثة الغربية علينا. النوع الثالث واضح بعد ما هو مشتركة، يعني هم طرحت قديما وهي بنفسها تطرح ماذا حديثا. هذا القسم الثاني أو الصنف الثاني هو اللي دي يشكل جزءا من مسائل علم كلام جديد. انت الآن عندك علم كلام شنو؟ ها؟ قديم، بقرينة ماذا؟ انه عندك علم كلام ماذا؟ جديد. هذه المسائل اللي الآن تطرح اللي مرتبطة بالأديان يصطلح عليها شنو؟ علم كلام جديد. هسه الآن بحث مفصل أنه هذا علم الكلام الجديد هو نفسه القديم فقط مسائله جديدة، لو هذا علم آخر غير علم الكلام القديم. كما أنه عندك علم كلام، عندك فلسفة وكلام، عندك علم كلام قديم وعندك علم كلام ماذا؟ له هوية وله مسائل وله منطق وله منهج، أصلا أي منهما؟ أبحاث مفصلة مكتوبة في هذا المجال. نعم جزاكم الله خيرا، منطق القديم والمنطق الحديث مثلا. التفتوا لي يا أعزائي، هسه الآن خب احنا هذا الرجل بيني وبين الله هواية مناسب فقط إشارة يشير إلا هو ما يدخل فيها. في كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين يقول لم تحظى جميع القضايا في السيرة النبوية بالقدر نفسه من بحث المحدثين. يعني كانت هناك مسائل اهتم بها المتقدمون، الآن بعد ماذا؟ الحداثويين يهتمون بها أو لا يهتمون؟ لا 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 تهمهم، وإذا يمرون عليها مرون مرور الكرام. الآن إذ شغلتهم مسائل دون أخرى، يعني هناك مسائل دخلت على الخط وتساؤلات عن هذه الشخصية لم تطرح فيما سبق. ولا يخفى، وهذا من أين؟ هذا هو هذا العارف بزمانه، هذا هنا أعزائي. ولا يخفى أثر العصر والحداثة الفكرية والعلمية في تنزيل تلك الشواغل التي جاءت بها الحداثة منزلة الصدارة في كتب السيرة الجديدة، صارت هي الموضوعات الأصلية، مع أنه أساسا في القديم إما لا أثر لها أو هي ما هي هامشية. إذ اكتشف العرب التمدن الأوروبي واقتبسوا منه منذ القرن التاسع عشر وغزا الاستعمار البلاد العربية، فشن التبشير حملات على ماذا؟ على الأفكار والمباني والمعارف الدينية، وبالخصوص وضعوا سهمهم الأصلي أين؟ على شخص النبي، لأنهم إذا أسقطوا النبي عن الاعتبار بطبيعة الحال كل المنظومة المعرفية الماورائية بتسقط عن الاعتبار، لأنه مبنية على الوحيانية. فإذا أسقط أنه هذا يوحى إليه أو نبي، إذن المنظومة كلها ماذا؟ تكون منظومة إنسانية، بعد منظومة بشرية. بعد وراجت كتب المستشرقين ببعض البلاد العربية، فجرد الكتاب العرب أقلامهم للذب عن الديانة الإسلامية، ولكنه من خلال ماذا؟ من خلال حفظ بيضة الإسلام. من هو بيضة الإسلام؟ شخص النبي، لابد هذا يحافظ عليه، الطعن لابد لا يتوجه إلى ماذا؟ يقول وردوا على المطاعن الغربية وندبوا أنفسهم إلى ألوان من الجدل لا تنهضوا بها السير القديمة لاختلاف الأوضاع الحضارية. عد الآن مولانا يريدك أنت تقرأ علم الأصول مال 200 سنة قبل، بعد ينفع أو لا ينفع؟ ولهذا نحن مرارا ذكرنا أن هذا علم الأصول الذي عندنا لا ينفع لاستنباط فقه ينفع الحياة. ولهذا تجدون أن هذا الأصول الموجود في حوزاتنا العلمية دينتج فقها واقعا منسجم مع الحياة وخارج عن إطار الحياة؟ خارج عن إطار. لماذا؟ لأن أسسه خارج عن إطار الحياة، مرتبطة بقرنين ثلاث أربعة ماضية مقابلة. وهكذا فهم القرآن، وهكذا فهم المباني الكلامية، وهكذا فهم الكلام الفلسفة، وهكذا. قال: ولعل هذه الظروف الحضارية الحادثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين تفسر إلى حد بعيد كثرة الإقبال على التأليف في سيرة النبي. ولا ننكر أن المسائل التي أسهب في البحث عن أمرها المحدثون كحروب الرسول إلى آخره، هسه الآن من المسائل المشتركة. أنا أشير إلى القسم الثالث، القسم الأول كذا ندخل يأخذ وقتا، ولكن أشير إلى القسم الثالث. من أهم المسائل التي شغلت القدامى والمحدثين، وهي مسألة مشتركة، مسألة زوجات النبي، كانت وما زالت. ولهذا انت عندما ترجع، طبعا هذه متى تولدت؟ لانه انتم تعلمون بانه الاسلام عند دعوة عالمية، يعني شنو؟ ماذا يريد؟ يعني يريد من البشر ان جميعا ان يكونوا مسلمين، خلاص. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، خلاص انتهت القضية، كافة للبشر انتهت القضية. المسيحية ايضا عندهم دعوة ماذا؟ ايضا عالمية. فيحصل التصادم لو ما يحصل، على اوجه يحصل التصادم، ومو الان. بدأ التصادم من صدر الاسلام عندما بدأ الاسلام بتعبيرنا مولانا الحديث، عندما صار القرار تصدير ثورة، انقلاب الإسلامي، ربا شكال كنين صادر كنين. خب النبي صلى الله عليه وآله صار بناء أنه يصدر جنو، يصدر الإسلام. ولهذا بمجرد أن استطاع أن يأخذ الجزيرة العربية بعث الرسائل إلى ماذا؟ إلى الفورس، إلى الروم، إلى مقوقس، إلى كذا. أسلم تسلم، يعني ماذا يعني؟ يعني مو بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن أهلا مرحبا، مو بالتي نقطع رؤوسكم جنوب، كيفكم أنتم؟ لأنه العبارة واضحة، أسلم شنو؟ تسلم. وإذا ما تسلم شنو نسوي لك مولانا؟ نمسد على رأسك مولانا؟ أبدا، نقطعكم تقطيعا كما فعلوا، كما فعلوا. أنتوا انظر مولانا بعد في 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 الخليفة الثاني مولانا عندما ذهب إلى الفورس، وذاكم ذهب إلى الروم، وذاك وفتحوا، وبعد ما 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 ما, ما, ما استمر أكثر من 4-5 إلى 100 عام مولانا، وإذا نصف الكرة الأرضية تحت إمرة ماذا؟ هو التصدير الثورة، ما هو يعني. ولهذا الإشكالية الثانية كانت مسألة أن الإسلام إنما انتشر بماذا؟ بالسيف. وهذه إلى الآن دا تطرح مولانا، وإلا هسا أنت، أنا مدافعيت في كتابي منطق فهم القرآن، دافعيت قلت لا، هذني حروب دفاعية، حروب دفاعية مولانا، وهو نفس النظرية اللي الآن دا تطرح مولانا يسموها حروب وقائية. أنت تطرح الآن الحروب وقائية، يقول له يا ابي، يقول ها مو احنا الآن لو تسأل الغرب تقول لماذا تحاربنا؟ شتدي من عندنا؟ يقول ها مو احنا نريد نجيب حقوق الإنسان ونجيب حرية وديمقراطية، فهذول المستبدين شنو؟ ماذا يفعلون؟ ها يمنعون. إذا احنا لابد أولا نرفع سطوة من؟ المستبدين والديكتاتوريين، حتى الناس يختارون بحريته. وهذا نفس المنطق الإسلامي، المنطق الإسلامي هم هكذا قال، وهو أنه إحنا هذا المقوقس وهذا الرومي وهذا كذا، هذول دي يمنعون الناس عن الهداية، فإحنا دول نرفعهم من الطريق حتى الناس باختيارهم ماذا؟ يقبلون الإسلام. فالنظرية من حيث المحتوى هسا قد واحد يشكل يقول فرق اكو، احنا حق وهم باطل، جيد جدا ما مختلفين، انا معتقد ان هذا هو الحق، خلص خلصنا هذا هو الحق، فاحنا مشكلة، ولكن مقصودي أقول المحتوى النظرية ماذا؟ واحد. ومن هنا أعزائي لابد أن، أنا ما أريد أقف مسألة السيف، أريد أقف وين؟ ها؟ عند زوجات، لترى، لترى أعزائي كتبنا. طبعا هذه التصادم، التصادم بين الفكر المسيحي، لأن الفكر اليهودي ما عنده دعوة عالمية يكون في علمكم، لأنه هو يعتقد أنه شعب الله، ولهذا لابد أن يدعو الآخرين. لا، الآخرين لابد أن يكونوا تحت طاعته، مو أن يكونوا يهودا. التفتوا جيدا، هذا من أهم. ولهذا أنتم تجدوا الآن اليهود في العالم ما يتجاوز عددهم 20-15 مليون إلى آخر، ولا عندهم دعوة إلى ماذا؟ إلى التهود. أما المسيحية عندهم دعوة إلى التبشير، وهم يشكلون الآن 2-2.5 مليار إنسان في العالم. فهنا ندخل في ماذا؟ تصادم. ولذا مولانا من الكتب الجيدة في هذه رسالة الدكتوراه هذه، هذه مولانا الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع، أعزائي للدكتور عبد المجيد الشرفي اللي هو صاحب بيني وبين الله اتجاه فكري تونسي. وهناك في مقدمة هذا الكتاب أعزائي، في مقدمة الكتاب، التفتوا جيدا، التفتوا إلى العنوان، خلي أقرأ لكم العنوان. التفتوا، أهم العوامل التي أدت إلى التصادم بين الفكر المسيحي والفكر الإسلامي، وهذه مستمرة الآن. قال الآن قال شنو انتهت الآن؟ أبدا أبدا. ومن هنا هذا التلاقح الفكري أعزائي، هذا التلاقح الفكري، هذا التصادم الفكري، هذا التصادم العقدي، هم فيه أمور دنيا هم فيه أمور أخروية، لأنه هذا الدين، عرفت شلون؟ من هنا تجد الدراسات. وهذه متى؟ بمجرد خرج الإسلام عن الجزيرة العربية فاصطدم مباشرة مع ماذا؟ مع الفكر المسيحي. وهؤلاء أيضا بعضهم أسلموا، فبدأوا يطرحون التساؤلات أو الشبهات أو الإشكالات، ومن هنا جاءت دراسات مفصلة مفصلة أعزائي في نقد الفكر. أنت نادر تلقى نقد الفكر اليهودي، تجد ماذا؟ نقد الفكر المسيحي. ولهذا أنا أشير الأعلام الذين كتبوا في الرد على المسيحية، ابن حزم الأندلسي، الجويني، الغزالي، القرافي، ابن تيمية، الخزرجي، الجعفري، القرطبي، ابن قيم الجوزية، وهذا إلى القرن السابع والثامن. أما حديثا مولانا تفضل، من أهم الكتب اللي يطالعون لنقد الفكر المسيحي هذا الكتاب، 4 مجلدات، هذا من كتب الجيدة، يعني من المراجع الأصلية في نقد ماذا؟ الفكر المسيحي الكلاسيكي، لأن هؤلاء المسيحية أيضا طوروا. ولهذا أنت من تقول له، أنت تقول، يقول لا لا، الآن نقول شيئا آخر، كما أنت الآن إذا أرادوا أن يستدلوا لك بمسائل التوحيد في القرن الرابع والخامس ماذا تقول؟ تقول لا، تعال انظر ملا صدرة ماذا يقول، تعال انظر السيد الطبطبائي ماذا يقول، ما أدري فلان فيلسوف، فلان حكيم ماذا يقول، فلان مفسر، لأنه الفكر فيه ماذا؟ قراءات متعددة. فأنت مو من حقك التثليث الذي كان يقول به قبل 1000 عام، الآن تحاسبهم على ماذا؟ على ذلك التثليث. هذا ضمن الرؤية الكلاسيكية، إظهار الحق لرحمة الله ابن فلان الجليل الفلان العثماني الهندي المتوفى 1308 من الهجرة، يعني قبل إجيال حدود قبل 130 عاما. هذا من الكتب الأصلية الأعزاء اللي يردون يطالعون. من الكتب الأخرى المفيدة أعزائي في هذا المجال المفصلة، أنا بقراءات متعددة، منها هذا الكتاب مولانا، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، من أعزائي؟ ابن تيمية مولانا. وهذا الكتاب يقع في 7 مجلدات أعزائي، من موسوعات الأصلية اللي هذا عن المجلد الأول والسادس والسابع مولانا، كلها فهارس الإخوة اللي يريدون يراجعون. من الكتب المفيدة في هذا المجال أعزائي، وهو الهدى إلى دين المصطفى لعلامة البلاغي مولانا، جيد جدا. ولهذا إن شاء الله تعالى، هذا فقط المصادر، إذا عندكم وقت تروحون تطالعون حتى تدخلوا إذا تريد تدخل المعركة، وإذا ما متسلح أنت أساسا ماذا كشخص أقول، لا تدخل المعركة، لا تدخل الجدال أبدا، مو أصلا، لأنه بي فن خاص وبي مواد وبي علمه لا بد أن تتعرف عليه، وإلا لا يحق لك الدخول في هذا. أنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم أو يومين أقف عند مسألة شنو، ها، أزواج النبي، وأن هذه القضية قابلة للحال مقابلة للحال. ماذا نفعل بالروايات الموجودة في كتب الفريقين أعزائي؟ لا تتصورون بهاي الروايات الواردة في خصوصا في قضية شنو، في قضية زينب بنت جحش، هذه روايات معتبرة بهذا المعنى، يعني في أهم كتبنا المعتبرة واردة، كتبنا ها شيعة، مو أنه سنة مواردة عندهم كثير، ولكن مقصودي أيضا هي واردة أيضا في كتبنا. فما الحل، فما الحل خصوصا وأنه شنو له أصل شنو؟ آية يعني آية هماتية واضحة الدلالة كما أعتقد. شوفوا الآية المباركة، فقط أقرأ الآية للأعزة مولانا، الآية مولانا شوفوها في سورة الأحزاب، وين صارت سورة الأحزاب هسه وقت اللي نحتاجها مولانا، سورة الأحزاب مالها شنو؟ اي بلي سورة الأحزاب الآية، نعم بالي، وإذ تقول، وإذ تقول الآية 37، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي. هسه هنا مولانا الروايات، ما الذي كان يخفيه رسول الله والله أراد أن يبديه؟ شنو كان يخفي؟ وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا عدها شنو نسوي لها؟ شنو انت ما تقول الانبياء شنو شيء مولانا يخشون احدا غير الله؟ لو لا يخشون هنا الله ده يقول لنبيه شنو، ها، تخشى غير الله ولا تخشى؟ وتخشى الناس والله احق ان تخشى. بعد القضية واضحة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فإذن القضية مرتبطة، هاي كل الهوسة مرتبطة بقضية شنو؟ شنو؟ بقضية الزواج. أصلا شنو ضرورة هي آية في القرآن؟ قضية شخصية في واقعة وانتهى شنو؟ زمان. ليش لابد آية تكون في القرآن تتلى إلى يوم القيامة؟ أفتونا مأجورين. شنو؟ حكم فقهي، مئات الآلاف من الأحكام الفقهية جاءت في القرآن ولم تأتي. هذا ولد عشرات التساؤلات. أريد أقف إجمالا وسأنقل كلمات الآخرين، أما ماذا أقول هسه ما أدري أقول أو لا أقول، له في محله، والحمد لله رب العالمين.